بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة 16 من الجزء الخامس، صفحة رقم 97. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. التناجي هنا، لا خير في كثير من نجواهم، التناجي يشير إلى تبادل أطراف الحديث في المجالس والطرقات. هذا الحديث على الغالب يكون تناجيا، أي سرا لا يسمعه غير من هو موجود. هذا التناجي كان يقوم عليه عدد من أعداء الإسلام في المدينة من اليهود والمنافقين، كما قال الله تعالى في سورة المجادلة: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. كانوا يفعلون ذلك للمكر بالمسلمين ولإدخال الشك إلى قلوبهم وإدخال الحزن عليهم برؤيتهم وهم يتناجون فيما بينهم، كما قال الله تعالى أيضا في سورة المجادلة: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الآية التي معنا هنا في سورة النساء جاءت في سياق الحديث عن أعمال وأحوال أهل النفاق والكفر التي لا تخلو من التناجي لتدبير الخيانات وتبييتها. ولا يخفى عليكم ما فعله بشر المنافق ومن أعانه من عائلته على تدبير حيلة نجاتهم من السرقة كما في الآيات قبل ذلك، فقد كانوا يتناجون في ذلك ويتفقون على مكرهم وخداعهم. ولكن العبرة في هذه الآية بعموم اللفظ فيها: لا خير في كثير من نجواهم، يعني الآية تحمل تربية اجتماعية، تحمل إرشادا للبشرية كلها في هذه الحياة الدنيا التي قامت على البلاء قبل أن يكون اليوم الآخر الذي يحصل فيه الجزاء. أخرج البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. تربية. القرآن هنا يخبر أن كلام الناس فيما بينهم لا ينفعهم ولا خير لهم فيه في الدنيا ولا في الآخرة إلا أن يكون فيما ذكرت الآية هنا فيما استثنت. الكلام كما هو معلوم لديكم منه ما هو مباح، منه ما هو مستحب، منه ما هو واجب، منه ما هو مكروه أو حرام. المؤمن الذي يربط دنياه بآخرته يحرص على أن لا يكون كلامه فيما يسخط الله عليه، بل قد يرتقي بتفكيره ليكون غالب كلامه في الواجب أو المستحب. وحتى إن تكلم في المباح تجدون للمؤمن نية طيبة. ولفظة الكثرة هنا: لا خير في كثير من نجواهم، يعني تدل على أن نجواهم ربما يكون فيه خير، ربما يكون فيه خير كما هو غالب حال الناس. يعني هم ممكن يتناجون في أمور الدنيا، تجارة، زراعة، أحوال الدنيا ونحو ذلك، لكن نجواهم التي فيها خير قليلة، ليست كثيرة، لكن نجواهم التي فيها خير قليلة وليست كثيرة. ولذلك استثنت الآية. إيش هي النجوى المستثنى في هذه الآية؟ إلا من أمر بصدقة. صدقة هي صدقة المال، هذا في الأصل، صدقة المال الواجبة مثل الزكاة، النفقات الواجبة، الكفارات، النذور، وأيضا الصدقة المندوبة اللي هي المستحبة، ومنها الوقف وبناء المساجد وكفالة الأيتام وغير ذلك. كأن الآية تقول: هنيئا لذلك المجلس الذي اجتمع على ذلك، اجتمع على السعي على ذوي الحاجات وعلى الذين أصابتهم الكربات، هنيئا لمن سار بين الناس وغشيهم في مجالسهم وقنوات تواصلهم وتناجى معهم وأمرهم بهذه الصدقة وذكرهم بها ودعاهم إليها. إلا من أمر بصدقة، ترى قد يكون الآمر في هذه الصدقة هو صاحب المال نفسه الذي يحرص على التناجي إذا طلب من أحد عياله أو عماله إيصال الصدقة إلى مستحقيها، تجدونه يعني لا يجهر بذلك، لا يظهر ذلك على الملأ بالاسم وكذا، يعني يفعل ذلك حرصا على إخلاصه لله أو اجتنابا لإيذاء الآخذ لها ومراعاة لمشاعره. إلا من أمر بصدقة أو معروف، المعروف هو كل ما عرف أن الشرع يحبه ويستحسنه ويدعو إليه، يدخل في ذلك يعني أمر الناس وإرشادهم إلى ذكر الله، قراءة القرآن، هذا معروف عرف، بذل الكلمة الطيبة، الابتسامة، طيب الأخلاق، اجتناب الفسوق، غير ذلك. الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، سورة المجادلة، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. هنا تكون دائرة التناجي في المعروف أوسع، ولعل ثمرتها تكون عظيمة على الفرد والمجتمع، وإن كان الجهر بها غير ممنوع، الجهر غير ممنوع يا جماعة، وإن كان الجهر بها غير ممنوع في الشرع، بل يندب إذا كانت هناك مصلحة راجحة. قال الله تعالى: أو معروف أو إصلاح بين الناس. الإصلاح بين المتخاصمين أو المتخاصمين باب خير عظيم يغفل عنه كثير من الناس ولا يبذلون له شيئا من أوقاتهم إلا من رحم الله. حرص الشريعة على الإصلاح، حرص الشريعة على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض لا يخفى على من تأملها. هذا واحد من النصوص التي تذكر فضل ذلك، وأنتم تعلمون أن الشريعة جعلت للمصلح بين الناس سهما من مال الزكاة وإن كان غنيا، وذلك بشروط ذكرها أهل الفقه، بل أباح الشرع الكذب في ذلك عند الحاجة وبقدرها، وجعل الشرع ثواب المشائين في الإصلاح أفضل عند الله من ثواب صلاة النافلة وصدقة النافلة. صلاة النافلة، صدقة النافلة مع عظمها هي عظيمة، لكن نفعها يرجع على المصلي وعلى المتصدق، أما الإصلاح بين الناس فنفعه يرجع إلى المجتمع كله، وبه يعني يدفع المصلح شرورا كثيرة قد تحصل. تأملوا سورة الحجرات، الله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أخرج البخاري ومسلم عن أم كلثوم، عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، يعني النوافل؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين، يعني فساد العلاقة بين أبناء المجتمع المؤمن المسلم، قال: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، أي تزيل المحبة، تزيل الألفة، تهدد أمن المجتمع. التناجي في ذلك، تخصيص بالذكر هنا يشير إلى أهمية التناجي في الإصلاح بين الناس، فإن المصلح يدرك وهو يعمل على التأليف بين القلوب أن هناك من لا يريد ذلك، وأن هناك من يعمل على إذكاء نار الفتنة لمصالح تخصه، فكان الحرص على التناجي في ذلك سببا في إغلاق باب الفساد هذا والإفساد. قال الله تعالى في ختام الآية: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الإخلاص في ذلك أمر لا نستغني عنه، وما كان لنا أن نستغني عنه، فإنه سر النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، وهو الذي لا يتأتى الأجر إلا به. وكأن الآية تشير هنا إلى ما قد يدخل النفوس من العجب بالعمل وطلب مدح الناس ثناءهم. الناس تعلم أن تذكير الناس بالخير والإصلاح بينهم مما لا يطيقه إلا الأقوياء الذين يحملون ما لا يحمله غيرهم. ويعني الواحد منا ينتبه لقلبه، ينتبه في ذلك، ليجعل عمله خالصا لوجه الله الكريم، وليستحضر الأجر العظيم الكثير الواسع الذي وعدت به الآية هنا. فهذا يعينه، يهون عليه في إخلاصه، يهون عليه ما قد يجده من معوقات وصعوبات في الإصلاح بين الناس. قال الله تعالى في الآية بعدها: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لا تقتصر مشاقة نبينا صلى الله عليه وسلم على حياته، بل هي ممتدة إلى زماننا هذا الذي نرى فيه من يشاق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كلاما وأفعالا، ويكاد يسقطها بالكامل أو يسقط بعضها، يعني يا بده يسقط السنة بالكامل الأحاديث أو يسقط بعضها زعما منه أنه غير موثوق بها، لا تصلح لزماننا، عقله لم يقتنع بما فيها. هذا موجود. بعدين لاحظوا: ومن يشاقق الرسول. لفظة المشاقة هذه تدل على أن السنة أصبحت في شق وناحية، وأصبح هو في شق آخر بعيد عنها في ناحية أخرى. وعيد عجيب. شوف: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. هذا وعيد، وعيد عجيب من نوعه لمن يتجرؤون على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى الوحي الذي جاء به من عند الله، ووعيد لمن خالف جمهور الأمة في ذلك واتبع طريقا غير طريق أهل الإيمان العدول الثقات المعروفين في كل زمان ومكان. هذه الآية فيها إشارة إلى عصمة هذه الأمة وحفظها من أن تجتمع على خطأ وضلل، وأن الحافظ لها هو الله سبحانه وتعالى. بعدين لاحظوا: من بعد ما تبين له الهدى. يعني هذا ضل عن الطريق وشاق الرسول عن عمد، عن قصد، من بعد ما قامت عنده دلائل صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته، من بعد أن رأى معجزة القرآن الخالدة ورأى كيف حفظت السنة هذا القرآن ببيان ما فيه من أحكام ومعاني، ثم كيف كتب الله لها الخلود ويسر لها من علوم الأسانيد والجرح والتعديل ما يعني سبب لها أن تكون محفوظة من التغيير والتبديل والتحريف. الآية تقول: كل من سلك غير طريقنا في العقيدة والأحكام والأخلاق عنادا وعصبية واتباعا للهوى فليعلم أن الله تعالى سيوله ما تولى، يعني سيتركه في طريق الضلال، لا يوفقه للخير، سيستدرجه من حيث لا يعلم ويجعله يظن أنه على صواب مع أنه حمل راية الباطل واتبع طريقه. كل ذلك بما حمله قلبه من فساد وخبث وبغض لهذا الدين. قال الله تعالى في سورة الصف: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال سبحانه في سورة الأنعام: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم، يعني نتركهم في طغيانهم يعمهون. هل يتوقف جزاؤه عند ذلك؟ لا، بل سيكون مستقره بعد الحساب سيئة، مستقره ودار مقامه هي جهنم التي ستصليه نارها، وسيتقلب في دركاتها في العذاب الشديد المؤلم. ولا يقول أن قائل: وما هي هذه الطريق التي نحرص عليها ولا نرتضي بغيرها؟ لأن هذه الطريق أفاض كتاب الله تعالى ببيانها، أفاضت سنة حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم بتجليتها، وبين أيديكم تراث يوزن بالذهب قام عليه علماء الأمة من الصحابة والسلف والأئمة الأربعة ومن سار على نهجهم واتبع هداهم إلى زماننا، صراط مستقيم لا يزيغ عنه إلا أهل الزيغ والضلال. الآية هنا لا تتكلم عن صنف من الناس، لا تتكلم عن صنف ربما وقع في ذنب ما دون أن يقصد مشاقة الرسول أو يقصد اتباع غير سبيل المؤمنين، لا، مثل هذا الصنف الله يفتح له دائما طرائق التوبة ويعينه عليها إذا صدق الله تعالى في ذلك. تأملوا، تأملوا، أسأل أن يكرمنا وإياكم بالثبات على طريق الاستقامة حتى نلقى ربنا، حتى نلقى ربنا وهو راض عنا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.